إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، نسأل الله تعالى الصواب والسداد والثبات على الرشاد، وجزى الله أخانا أبا إسلام لطلبه القديم في الحقيقة لنقل هذا الدرس بسبب ضيق مسجد السنة القريب من هذا المسجد، وكذا جزى الله القائمين على ذاك المسجد خيرا. وهذا الدرس من الدروس العلمية التي طال عمرها بفضل الله عز وجل، فأول درس ألقيته في شرح الصحيح كان يوم الخميس 29 من محرم 1418 الموافق 15/6/1997، فعمر درسنا بفضل ربنا عز وجل 9 سنوات و5 أسابيع في الهجري، و9 سنوات و9 شهور و3 أسابيع بالميلاد، فأسأل الله تعالى أن يديمه وأن يتقبله منا جميعا، وأن يرزقنا فيه الإخلاص، وأن يجعله سببا لتثقيل الموازين والفوز بجنة رب العالمين. نحن ما زلنا في شرح حديث معاوية ابن الحكم السلمي وما ورد في الباب، ومفاد الأحاديث التي وردت في هذا الباب حرمة الكلام المتعمد في الصلاة، وتكلمنا على فقه الباب، وبقي الاستطراد كعادة الإمام النووي وغيره من الشراح بعد أن يسردوا حديث الباب يذكرون الفوائد والأحكام التي تخص هذا الحديث. ذكرنا الحديث وصحته وأنه لم يطعن به أحد من أهل العلم، وأن للحديث طرقا وهو ثابت في جميع نسخ صحيح مسلم، وهذا الحديث فيصل ولاسيما في المعتقد بين أهل السنة وأهل البدعة. فيقول معاوية وأسرد على مسامعكم الحديث على خلاف المعتاد لنواصل الدرس كما اعتدنا، أسند مسلم أو ذكر مسلم بسنده أو أخرج مسلم بسنده إلى معاوية بن الحكم السلمي، والإخراج لابد من إبراز إسناد، وهذا الفرق بين أخرج وخرج، فيقال الحديث خرجه شيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ولا يقال أخرجه. الإخراج إبراز الإسناد بخلاف عملية التخريج، هنالك فرق بين خرج وأخرج. ومن الخطأ الشنيع الذي تتابعت عليه الأقلام، أعني أقلام أهل الاختصاص، قولهم أخرج البخاري تعليقا، فهذان أمران متناقضان، فالتعليق يقتضي حذف بداية الإسناد، والإخراج يقتضي إبراز الإسناد، فالقول أخرج البخاري تعليقا جمع بين متناقضين، وهذا أمر ينبغي أن يصان عنه من يعرف ألفاظ أهل الصنعة الحديثية. أقول أخرج أخرج مسلم، والحديث من انفراداته أعني أنه ليس عند البخاري، أخرج مسلم بسنده إلى معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله، وهو في الصلاة، وهو في الصلاة من عندي من كيسي، فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم. وفيه جواز الالتفات في الصلاة، وعند الحاجة لو التفت الإنسان لا حرج، بل كان النبي يلتفت كما صح في شمائله صلى الله عليه وسلم: إن احتجت يا أيها المصلي أن تلتفت يمنة أو يسرى لينبني على التفاتتك تصحيح للصلاة أو تتميم أو تكميل أو متابعة للإمام، فلا تتورع، فإن تورعت فهذا ورع بارد. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت واثقل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي؟ أيضا أتكلم معهم وهو في الصلاة على ما كان معتادا قبل منعها، قبل منع الكلام. كان في بداية الإسلام أول ما يأتي الرجل يلقي السلام وهم في الصلاة ويتكلمون، إذا دعت حاجة، وإذا فاته شيء من صلاته يصلي ما فاته حتى يصل إلى العدد، إلى الركعة التي يصليها مع الإمام، فيصلي مع الإمام ويلتحق بالإمام. قال: تنظرون إلي ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فالحركة المفهمة في الصلاة وإن زادت عن 3 حركات مشروعة وليست بممنوعة، إن دعتك حاجة بأن تشير للصلاة فلا حرج. وقولة 3 حركات في الصلاة تبطل الصلاة ما أنزل الله بها من سلطان. قال: فلما رأيتهم يصمتونني، رأيتهم يصمتونني بالفعل بضرب الأيدي على الأفخاذ، لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، فبأبي هو صلى الله عليه وسلم وأمي، حب الأصحاب لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم كانوا يهدوه بآبائهم وأمهاتهم. وأنت يا عبد الله تذكر، لو أنك فقدت آباك وأمك أو النبي صلى الله عليه وسلم، الأب والأم مجتمعين أو النبي صلى الله عليه وسلم أو مفترقين مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل تفديه بأبيك وأمك؟ هل تفديه بنفسك؟ كل يبحث عن حبه لنبيه صلى الله عليه وسلم، وحبنا لنبينا حب شرعي وليس بحب عاطفي، لا بالتغزل في عيونه وسرد مكامن جماله وما شابه. فداه أبي وأمي، وفدته عشيرتي ونفسي صلى الله عليه وسلم، ونشهد الله على هذا، نشهد الله على حبه. وكل الذي نطمع به ونرجوه ويؤمرنا ويرجينا برحمة ربنا أننا نحب نبينا على الرغم من قصور عملنا، فأين عملنا منه حتى نراه وحتى نجتمع به في الجنان إلا حبه صلى الله عليه وسلم. فداه أبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال فقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قلنا: لا يصلح شيء، شيء نكر في سياق النفي، وهذه تفيد من ألفاظ العموم. وذكرنا أن كلام المتعمد في الصلاة سواء كان لإصلاحها أم لغير ذلك فإنه مبطل لها على قول الجماهير، خلافا لمن احتج بحديث ذي اليدين، وسيأتي هذا الحديث ولنا عنده وقفة، وقرأنا كلام النووي رحمه الله. أما من تكلم مخطئا في صلاته فيجبره السهو، ولذا العلماء يقولون في سبب سجود السهو: إن زاد المصلي على صلاته أو نقص سواء كان من جنسها أو من غير جنسها. ما معنى أو من غير جنسها؟ مثل الكلام نافية، سواء كانت الزيادة من جنسها أو من غير جنسها. من غير جنسها، رجل يسمع زوجته وابنته تصيح تصرخ وين كذا، فهو يقول في المطبخ مثلا أو في مكان كذا، وهو لا يشعر أنه يصلي، فلما قال تذكر، فعلى أرجح الأقوال صلاته صحيحة ويكملها ويسجد للسهو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي وذكر الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والنسيان كما قلنا هذا يسمى المقتضى، والراجع عموم المقتضى، وعموم المقتضى يرفع الإثم ويرفع المؤاخذة فتبقى الصلاة صحيحة، وهذا مذهب الجماهير عدا الحنفية. فالصلاة تسبيح وتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كلمة من بعض الرواة، وفي هذا تأكيد على ضرورة ضبط الألفاظ: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية. الجاهلية ما سبقت الإسلام من مزيج الظلم مع الجهل الذي يتولد عنهما الضلال المبين. ومن يسمي هذا العصر جاهلية القرن العشرين فقد تجوز وأخطأ وألغى وجود الطائفة الظاهرة أو وجود الخير في هذه الأمة، ونظر إليها نظرة فيها تشاؤم. وقد قرأت على مسامعكم كلام شيخنا الإمام الألباني في نقد من سمى هذا العصر جاهلية القرن العشرين. قال: إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء، إلى آخر الحديث الذي هنا بلغنا في درسنا الماضي. ومعذر على هذه المقدمة حتى يلتحق بنا من لم يكن يحضر الدرس السابق، وها هنا الآن نقرأ. والمرجو من الإخوة الذين التحقوا بنا في هذا المسجد أن يكون بأيديهم كتاب وكراس، فالعلم ينبغي أن يدون وأن يكتب، تكتب الملاحظات. فالعلم ما قيدته بالكتابة، قيد العلم بالكتابة. وهذا شرح طويل، ومع مضي الزمن قد ينسى الإنسان، فنقيد. والدرس العلمي الذي فيه أعمدة من الطلبة وفيه مكان يحويهم، ولا أبرك ولا أحسن من المسجد، وفيه مادة وأستاذ، والمادة خير طريقة، أن يكون هناك كتاب نقيد العلم على حواشي الكتب. ولذا قالوا: سخم الكتاب يضيء لك فوائده، سخم وجهه يعطيك فوائده، اكتب على كتابك وقيد هذه المعلومات. نقرأ حيث وصل بنا المقام.
قال الإمام النووي رحمه الله: وقال الماوردي في رحمه الله تعالى: في الأحكام السلطانية، ويمنع المختصب الناس من التكسب بالكهانة واللهو، ويؤدب عليه الآخر والمعطي.
الاحتساب وأحكام الاحتساب باب طويل من كتب أهل العلم، وقد أفرده بباب الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية، وقد أفرده بمصنف ابن الأخوة. والذي يقرأ هذا الكتاب يعلم كم كان الأمراء رحماء بالناس، كانوا يضعون احتسابا على كل مهنة، على الجزارين وعلى الحدادين، يمنعونهم من الغش مراقبة شديدة. فمن ضمن أعمال المحتسب أن يمنع الناس وأن يتلقط الأخبار، أخبار من يتكسب بالسحر والعرافة والكهانة. ومن الواجب منعهم وتأديبهم، لأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، ويعتدون على عقائد، على عقيدة الإسلام، ويفسدون عقائد الناس. فمن الواجب وجود الاحتساب، المراقبة مع المعاقبة مع المنع، والأخذ على اليد في حق من يتكسب بالكهانة واللهو، فيؤدب الذي يعطي والذي يأخذ، لأن هذا الأخذ حرام كما سبق بيانه. وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري برقم 5346 بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن. نهى صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن. نعم.
قال: وقال الخطابي رحمه الله تعالى: حلوان الكاهن ما يأخذه المتكهن على كهانته وهو محرم وفعله باطل. قال: وحلوان العراج حرام أيضا. قال: والفرق بين العراج والكاهن أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار، والعراض يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما. وقال الخطابي أيضا في حديث: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
إذن الحديث هذا حديث صحيح أو حديث حسن بتعبير دقيق، ورد مرفوعا وموقوفا وله طرق، خرجه أحمد مثلا من الحارث بن أبي أسامة عن أبي هريرة، وكذلك ورد عن أنس رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابن مسعود قوله، ومجموع ما في الباب يحسن الحديث. الحديث: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فتصديق الكاهن واعتقاد أن رجلا يعلم الغيب غير الله وبغير إعلام الله له استقلالا من غير أخذ الأسباب كما سيأتي بيانه، هذا كفر بالله. والذهاب من غير تصديق فهذا يمنع رفع الصلاة، ولا يلزم من عدم قبول الصلاة أنها لا تسقط من الذمة. فالقبول أقسام: قبول رضا ومحبة، وقل من يتحصل على هذه المنزلة، وقبول كثرة حسنات ورفع درجات، وقبول إسقاط الأعمال من الذمة. ثلاث درجات قبول. فالثالثة يسقط العمل من الذمة فقط، وذكرنا هذا عند حديث الآبق أن من أبق من مواليه فلا ترفع له الصلاة، وقلنا إن الآبق تبقى ذمته مشغولة بالصلاة ولا يجوز له البتة أن يترك الصلاة، والذي يذهب للكاهن لا يجوز له أن يترك الصلاة ويقول ما دام أنه لا ترفع الصلاة فإذا أنا لا أصلي. لا، حرم المنزلة الأولى والثانية وتبقى عنده المنزلة الثالثة. متى يجوز إتيان الكهان؟ يجوز إتيان الكهان في حالة واحدة: أن يكون الآتي عالما ليفحص الكاهن. سمعنا برجل منهم من يقول اقرأ القرآن، منهم من يقول ساحر، منهم من يقول كذا، فيذهب إليه عالم أو طالب علم معتبر.
وأن السيارة سوزو رقمها عمل اليسار 65-39 اسمه القشار، بارك الله فيك.
فيذهب إليه عالم أو طالب علم أتقن الأصول ولا يخشى عليه من ألاعيب هؤلاء، فيذهب ليفحص، فهذا الذهاب مأذون به. فقد ثبت في صحيح مسلم كما سيأتي معنا في كتاب الفتن أن النبي ومن وجماعة معه ذهبوا إلى ابن صياد فسمعوه يقول وهو في خلوة: دخ دخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليفحصه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو باغته لعلم حاله. فنادته أمه: محمد محمد، أصحابه، فسكت فلم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم حاله. نسمع.
قال: كان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور، فمنهم من يزعم أن له رؤيا من الجن يلقي إليه الأخبار، ومنهم من يدعي استدراك ذلك بفهم أعطيه، ومنهم من يسمى عرافا، وهو الذي يدعو معرفة الأمور بمقدمات أسباب استدل بها، كمعرفة من صرف الشيء الفلاني، ومعرفة من يتهم به المرأة ونحو ذلك. ومنهم من يسمي المنجم كاهنا.
إذن هو ذكر أنواعا من أنواع الكهانة، وأنواع الكهانة كثيرة جدا، وهذا كله الكلام بمناسبة التقديم والاستطراد لما ورد في الحديث: ومنا رجال يخطون. وهذا ضرب من ضروب الكهان هذه الأيام، وهذا ضرب قديم كان معروفا في الجاهلية عند العرب، يزعمون أنهم يعلمون البخت والحظ أو يعلمون الغيب من خلال خطوات معينة يضرب بها الرمال بخطوط في الأرض على أشكال وصور متعددة. فذكر قال: كان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور، فمنهم من يزعم أن له رئيا من الجن يلقي إليهم الأخبار. وهذا صحيح، لما جاء الإسلام حرست السماء من الشياطين وأرسلت عليهم الشهب، ولذا قال الله عز وجل في الصفات: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فمنعوا بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الواحد يسمع من الجني أو من الشيطان كلمة فيزيد عليها 100 فيكذب. فهذا ضرب من ضروب معرفة الغيب من خلال التعامل مع الجن والشياطين. ومنهم من يدعي استدراك ذلك بفهم أعطيه. أعجبني كلام الخطابي في معالم السنن، قال: ومنهم من له أذهان حادة من السحرة، ونفوس شريرة، وطباع نارية، فألفتهم الشياطين لما بينهم وبينهم من هذه المشابهة في هذه الأمور. فبعض الطباع تشبه فيهم من طباع الشياطين، فلا يمنع هذا، لا ينفك الصورة الثانية عن الصورة الأولى. ثم قالوا: منهم من يسمى عرافا. ذكرنا الفرق بين العراف والكاهن، من يخبرني، من يذكر ما الفرق بين عراف والكاهن؟ تفضل.
الكاهن من يخبر عن المغيبات المستقبلة، وأما العراف هو من يخبر عن المسروقات مما غاب عن الناس في الماضي.
نعم، قال الراغب: العرافة مختصة بالأمور الماضية، والكهانة بالحادثة، التكهن بالمستقبل، والعرافة بالشيء الذي قد فات ومضى. كان تذهب للإنسان تقول له: سرق لي شيء، فمن الذي سرقه؟ فيقول هكذا دون أي أخذ بالأسباب: السارق فلان. فهذا اعتداء على الغيب، وهذا كفر بالله عز وجل. قال: ومنهم من يسمى عرافا، وهو الذي يزعم معرفة الأمور بمقدمات أسباب. فهذه الأسباب ينظر فيها، إذا كانت مجرد إخبار جن أو شيء ألقي في النفس، حديث نفس أو إلهام، هذا كله باطل ولا وزن له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر مثلكم أحكم بينكم نحو ما أسمع. فلا عبرة بما يلقى في النفس من هواجس، وما ينقضح في القلب من أشياء، ولا بما يؤتى الإنسان في المنام أو ما شابه. وإذا كانت هذه الأسباب تستند إلى علم، فبمقدار تحقق المقدمات والأسباب يتحقق المسبب، مثل معرفة الجنين في رحم أمه، هو ذكر موسى، فإذا استطعنا أن نراه بأجهزة فهل هذا من علم الغيب؟ لا، صح، علم الشهادة. من أمثال معرفة المطر، إذا عرفنا سرعة الريح والرطوبة التي في الريح في الجو والمكان الذي سيمر عليه الريح، وعندنا قواعد معينة وأسباب ومسببات، بإحكامنا للأسباب والمسببات نستطيع أن نقول وفق سنة الله جل في علا في خلقه هل سيكون مطر أو لا يكون مطر. أما إنسان وهو جالس يقول الأسبوع القادم أو السنة القادمة أو بعد سنتين سيكون في وقت يوم كذا كذا وكذا دون اعتماد على أسباب، هذا يسمى إيش؟ كهانة، وهذا التكهن حرام، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: والحديث يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء كلهم والرجوع إلى قولهم وتصديقهم فيما يدعونه، هذا كلام الخطابي وهو لفيف.
وهذا إشارة إلى أن الإمام النووي الحمد لله على معتقد سليم في أشياء كثيرة، وهذه اللفتات نقلها عن علماء معتبرين، والخطابي كما تبين معنا خلال الرحلة الطويلة يكثر الاعتماد عليه، فكأن كتاب معالم السنن كان بين يديه، بين يدي الإمام النووي. والخطابي عالم متفنن محدث، له جهود قوية في العقيدة ينصر فيها عقيدة أهل السنة، وكذلك عنده ملكة فقهية أصولية قوية، ومن أشد الكتب وأكثرها ذكرا للقواعد الأصولية والفقهية وتخريج المسائل عليها كتاب معالم السنة. حتى لو أن طالب علم أراد أن يستخرج القواعد الفقهية والأصولية في معالم السنن لخرجت معه رسالة قوية. فالخطابي عالم أغمط حقه، والمحررون المحققون من الأقدمين يكثرون النقل منه، فهو عالم معتبر شافعي المشرب، ولعل هذا يشارك الإمام النووي فيه، لكنه بالجملة وقاف على الدليل. نعم.
قال: قوله ومنا رجال يتطيرون، قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، وفي رواية فلا يصدنكم. قال العلماء: معناه أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة، ولا عتب عليكم في ذلك، فإنه غير مكتسب لكم فلا تكليف به.
إذن أي شيء يهجم على القلب من غير كسب لعمل القلب، من حديث نفسه أو تمني أو تشهي بضعف، فلا يؤاخذ الإنسان عليه. وليس هذا الكلام على إطلاقه، العمل القلبي الذي تحت المكنة والاستطاعة والمتولد من إرادة الإنسان يحاسب عليه مدحا أو ذما، أجرا أو عقابا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، فهما في الوزر سواء. هذا لا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد تجاوز عما حدثت عن أمتي ما حدثت بها إيش؟ ما حدثت بها، قال: أنفسها أو أنفسها، ما حدثت بها أنفسها، فالنفس محدثة، أو ما حدثت بها أنفسها، فالنفس هي التي قد تحدثت. وقد تقدم معنى هذا الحديث وفصلنا فيه: ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فالعمل القلبي الذي تحت الطوع تحت المكنة تحت القدرة محاسب عليه، والعبادة في جلها ومساحة الأعمال القلبية فيها أوسع من الأعمال البدنية، والله أعلم. نعم.
قال: ولكن لا تمتنعوا بسببه من التصرف في أموركم، فهذا هو الذي تقدرون عليه، وهو مكتسب لكم فيقع به التكليف. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن العمل بالطيرة والامتناع من تصرفاتهم بسببها. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن التطير.
إذن التطير ورد في أحاديث كثيرة، والشيء الذي يجده الإنسان في نفسه من تلكؤ وتردد وخوف، فالإنسان لا يجوز له أن يصد بسبب هذا التشاؤم، تطير التشاؤم، بسبب هذا التشاؤم الذي يقع في النفس. الأحاديث كثيرة جدا، وأشهرها: مما يؤذن أن التطير كبيرة، ما أخرجه أحمد في المسند في ثلاث مواطن، في الجزء الأول صفحة 389 و438 و440 والبخاري في الأدب المفرد برقم 909 وأبو داود برقم 3910 في سننه، وابن ماجه كذلك في سننه برقم 3538 بأسانيدهم أو بسندهم إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. وكل عمل فيه ذكر أنه شرك فهو من الكبائر، كل عمل فيه ذكر أنه شرك فهو من الكبائر. فقال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، بمعنى أنه يفضي إلى الشرك، أو أنه من أعمال المشركين، أو أنه شرك خفي لأنه يهجم على النفس، أو أنه أن من يعتقد أن من يعتقد أن تأثيرا للأشياء يقع في الكون من غير إرادة الله عز وجل فهذا هو الشرك الأكبر. من يعتقد أن تأثيرا يقع في الكون من غير إرادة الله عز وجل فهذا والعياذ بالله شرك أكبر مخرج للملة. في المصادر السابقة: الطيرة شرك، وما منا إلا، وفي رواية: ولكن يذهبه الله تعالى بالتوكل. الطيرة شرك وما منا إلا، وفي رواية: ولكن يذهبه الله تعالى بالتوكل. ما معنى هذا الحديث: وما منا إلا وتطير؟ من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. حاشاه، فالشرك الأنبياء منه معصومون. القائل عبد الله بن مسعود: وما منا إلا ويتطير، يهجم عليه هذا الأمر. إذا قال الإمام البخاري، قال سليمان بن حرب وهو شيخه في الحديث: قولت وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل هي من كلام عبد الله بن مسعود. وكذا قال جمع منهم البخاري ومنهم المنذري في الترغيب والترهيب، وهذا تتابع على هذا كلام العلماء المعتبرين. فما يسبق للقلب من كراهية فعل شيء قد يكون خطيرا من زواج أو تجارة أو سفر أو ما شابه، فإذا توكل الرجل على الله عز وجل وقبله فهذا كفارة لذهاب التطير. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا، قال: ذاك شيء تجدوه في صدوركم فلا يصدنهم. وقال شيخ مسلم: فلا يصدنكم. قال ابن الصباح، وابن الصباح وشيخ الأول في الإسناد الذي معنا للإمام مسلم وهو أبو جعفر محمد ابن الصباح البزاز الدولابي المعروف. نعم.
قال: والطيرة هي محمولة على العمل بها لا على ما يوجد في النفس من غير عمل على مقتضاء عنده، وسيأتي بسط الكلام فيها في موضعها إن شاء الله تعالى، حيث ذكرها مسلم رحمه الله تعالى. قوله: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء عليهم السلام يخط، فمن وافق خطه فذاك.
هذا النبي على قول الجماهير، وقد عينه بعض التابعين بأنه إدريس، ومنهم من قال دانيال، ونبوة دانيال لم تثبت في الكتاب ولا في صحيح السنة، وإنما وردت في بعض الأخبار. فالراجح أن هذا النبي الذي كان يخط ويأتيه الوحي عن طريق الخط هو إدريس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم. ما معنى فمن وافق خطه فذاك؟ من وافق خطه فذاك، هل هذا يؤذن بأن نخط وأن نتعلم قواعد علم الرمل لنستشرف علم الغيب؟ فمن وافق خطه فذاك، أم أن هذا تعليق على مستحيل؟ هو كذلك تعليق على مستحيل، لأن موافقة خطه أمر لا يعرفه أحد، فجعل موافقة الخط علامة، وهذا يدلل على أن الله تعالى قد خص ذاك النبي بالخط وجعل له علامات على أشياء مغيبات، كما جعل فور التنور علامة لنوح على حلول الغرق لقومه، وجعل فقد الحوت علامة لموسى عليه السلام على لقاء الخضر، وجعل منع زكريا من تكليم الناس 3 أيام إلا رمزاء علامة على هبة الولد، وكما جعل سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نصره إياه والفتح عليه ودخول الناس في الدين أفواجا علامة على دنو أجله وقربه. فهناك علامات جعلها الله تعالى أشياء علامات على أشياء غيبية، فهذا النبي الذي كان يخط جعل الخط علامة على معرفته الغيب من خلال خطه في الرمل، فتعليق فمن وافق خطه فذاك تعليق على مستحيل، أي يستحيل أن يعرف أحدكم كيف كان يعرف هذا النبي الغيب، ولذا فلن تحصل الموافقة، فعاد الأمر على التعليق بالمستحيل، وهذا على حد قول الله رب العالمين قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فعلق العبادة على شيء هو مستحيل. قال الإمام القرطبي في تفسيره مستفيدا حكما من الآية، قال في الآية جواز ذكر المستحيل في باب المناقشات والخصومات ليرجع المبطل عن باطله، لك أن تفرض مستحيلا في الخصام ليظهر أن المخاصم مبطل. نعم، نسمع كلام النووي، وقد ذكر أقوالا لبعض أهل العلم، ذكر أقوال الخطابي وقولا آخر للقاضي عياض، وخرج بنتيجة أن هذا العلم يستحيل أن يعرفه أحد. نعم.
قال اختلف العلماء في معناه، فالصحيح أن معناه من وافق خطه فهو مباح له، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح، والمقصود أنه حرام لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة وليس لنا يقين بها، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وافق خطه فلان ولم يقل هو حرام، بغير تعليق على الموافقة لئلا يتوهم المتوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط، فحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا.
هذا من جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر الحرمة حتى لا يفهم أحد أن ذاك النبي مغموز به. ومن القواعد المعروفة في المفاضلات التي قررها الأئمة الثقات أنه عند المفاضلة بين الأنبياء أو المفاضلة بين كلام الله، هل كلام الله بعضهم أفضل من بعض؟ نعم صحيح. وهل الأنبياء بعضهم أفضل من بعض؟ صحيح. وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تفضلوني على يونس بن متى؟ متى فهم أن المفاضلة يغمز بالمفضول حرمت المفاضلة؟ متى فهم؟ وهذه قاعدة يستفيدها الطلبة في المفاضلة بين المشايخ، كثير من الطلبة يذكرون المشايخ ويفاضلون بينهم، فمتى علم أن المفضولة مغموز به فالمفاضلة حرام، لا يجوز المفاضلة أن يكون المفضول مغموز به. وهذه قاعدة قررها الشاطبي في الموافقات بتقرير بديع. فالنبي لما شم ولاحظ أن الذي يتكلم يفضل محمدا صلى الله عليه وسلم على يونس كأنه يغمز من طرف خفي بيونس، قال لا تفضلوني على يونس متى، حسم المفاضلات ومنع المفاضلة. أي نعم. ففي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد راعى حق يونس، حق إدريس ذاك النبي، فلم يقل ذاك حرام حتى لا يفهم أحد ذلك، فأتى بعبارة موجزة. ولذا يعجبني كلام الخطابي في معالم السنن الأول 222 لما قال فمن وافق خطه فذاك، قال فذلك يشبه أن يكون أراد به صلى الله عليه وسلم الزجر عنه وترك التعاطي له، إذ كانوا لا يصادفون معنى خط ذاك النبي لأن خطه كان علما لنبوته، وقد انقطعت نبوته فذهبت معالمها. في قوله هذا زجر ونهي، لكن حتى لا يفهم بليد أو غير فطن أن النبي يتكلم في هذا النبي، فعلق النبي الأمر على المستحيل، قال فمن وافق خطه فذاك، حرمة ورعاية لحق النبي الذي كان يعلم الغيب من الخط. نعم.
قال فحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا، فالمعنى أن ذلك النبي لا منع في حقه، وكذا لو علمتم موافقته ولكن لا علم لكم بها. وقال الخطابي هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط إذا كان علما لنبوة ذاك النبي وقد انقطع،
إذ كان علما بدل إذا، إذ الإمام النووي تصرف في كلام الخطابي ذكرته لكم قبل قليل، لكن صوابها إذ كان علما. نعم.
قال وقال الخطابي هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط إذ كان علما لنبوة ذاك النبي وقد انقطعت فنهينا عن تعاطي ذلك. وقال القاضي عياض المختار أن معناه أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته فيما يقول، لا أنه أباح ذلك لفاعله. قال ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا، فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن.
جميل جدا كلام الإمام. قال فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن، النهي عن الضرب بالرمل ومعرفة الغيب من خلال الرمل. والرامل يسمى الحازي في اللغة، يسموه الحازي، فيخط خطوط على عجلة ثم يأتيه الإنسان فيبدأ يمسح، فإن بقي آخر شيء يمسح خطين خطين، فإن بقي آخر شيء خط فهذا يسمونه المشؤوم، والعرب تسميه الأسحم. إن بقي خط واحد وإن بقي خطان فهذا تفاؤل. ومنهم من يخط الخط ويقول للإنسان الذي أمامه اضمر شيء في نفسك، فيضمر شيئا ويبدأ يسأل أسئلة ويحاول أن يحتال هذا المدجل الكاهن على المسؤول لينتزع منه من خلال معلومات من هنا وهناك، ينتزع منه معرفة هذا الشيء. فالرمل، الضرب بالرمل ضروب وألوان وله طرق متعددة وكثيرة. نعم. أما قول القاضي عياض فيما نقله الشارح رحمه الله قال ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا، النسخ يقتضي أشياء. النسخ إخواننا رفع حكم متأخر بدليل متقدم، فلا يوجد عندنا دليل يثبت معرفة الغيب بالنسخ في حقنا، فهذا ليس نسخا، فهذا كلام ليس بصحيح. قوله ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا، لا يوجد دليل يأذن بالضرب بالرمل. ثم ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم كان نبي يخط خبر. ومن المقرر عند علماء الأصول أن الأخبار لا تنسخ. الشريعة قسمان، أوامر ونواهي قسم وأخبار قسم، فما الذي ينسخ من الشريعة؟ الأوامر والنواهي، أما الأخبار فلا تنسخ. فظاهر قوله صلى الله عليه وسلم كان نبي يخط أنه خبر، والخبر لا ينسخ. فالقول ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا احتمال ضعيف، الله أعلم. نعم.
قال قوله وكانت تجارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوالية هي بفتح الجيم وتشديد الواو وبعد الألف نون المقصورة ثم ياء مشددة هكذا ضبطناه وكذا ذكر أبو عبيد البكري والمحققون.
هذا الضبط يا إخواننا ذكرناه أكثر من مرة ونعيد لتقع الاستزادة. هذا الضبط يسموه العلماء ضبط بالتنصيص، قال هي بفتح الجيم، لم يقل الجيم المنقوطة، بخلاف مثلا لم يقول الحاء، يقول الحاء المهملة ويقول الخاء المنقوطة من فوق. رسم الجيم من غير تنقيط لا يشكل مع رمز الحاء والخاء، لكن رمز الحاء مع الخاء يشكل. لذا يقولون الحاء المهملة والحاء المعجمة، فقصدهم بالحاء المعجمة إيش؟ الخاء، والحاء المهملة الحاء. ولذا من يعاني تحقيق المخطوطات المجودون من النساخ لما يكتبون الحاء يضع فوق الحاء حاء صغيرة حتى يؤكد لك أنها إيش؟ أنها حاء. وبعضهم يضع فوقها مثل الظفر حتى يميزها عن التنقيط. فالشاهد قال بالجيم ولم يقل كما عودنا يقول بالحاء المهملة أو بالحاء المعجمة، لأن رسم مبنى الجيم لا يشكل مع الحاء والخاء. فهذا ضبط بالتنصيص يلجأ إليه النساخ لعدم وجود الطباعة، وهو أقوى من ضبط القلم. بعض النساخ مجودون فيضبط ضبط متين، وتكون الكلمات المشكلة قد شكلها. نعم.
قال وحكى القاضي عياض عن بعضهم تخفيف الياء والمختار التشديد.
القاضي عياض حكى عن الأسدي، عالم أو راوي من رواة الصحيح، الأسدي قال الجوانية بدون تشديد الجوانية بدون تشديد الياء. نعم.
قال والجوانية بقرب أحد موضع في شمالي المدينة، وأما قول القاضي عياض إنها من عمل الفرع
معروفة، مدينة معروفة أو قرية معروفة في المدينة. الجوانية يوجد يا إخوة يوجد مخطوط للعياشي، يوجد له رحلة للمدينة. هذا الرجل متأخر مغربي، فصل أماكن المدينة تفصيلا بديعا جدا، وجل الأسماء التي ذكرها ما زال الناس يتعارفون عليها لليوم. فذكر في رحلته أن الجوانية قال بالقرب من العريض، بينها وبين العريض حرة، الحرة الصخر الأسود، والحرة كثير في المدينة. يقال وتبعد عن العريض، والعريض الآن مدينة معروفة أو محلة معروفة في قرب أحد، تبعد عن العريض 2 كيلو. فالآن الجوانية عرفناها، من كان في المدينة يستطيع أن ويقرأ كلام العياش بالحرف يستطيع أن يدلنا عليها. فالجوانية ليست في جنوب المدينة، وإنما هي في شمال المدينة، أحد شمال المدينة، مكة جنوب المدينة، الفرع بين مكة والمدينة. لو كانت الجوانية من أعمال الفرع من المدن التابعة للفرع لكانت جنوبها لا شمالها، وهذا خطأ. نعم.
قال فليس بمقبول لأن الفرع بين مكة والمدينة بعيد من المدينة.
بعيد من المدينة، بعيد من المدينة 8 برد، والبرد 20 كيلو، بعيد من المدينة 160 كيلو. فقط نكمل هنا، نكمل بس السطر الباقي.
قال وأحد في شام المدينة،
وأحد في شام المدينة، ولم يقل في شمال، وهي هي الصواب شام وليس الشمال. نعم.
قال فقال الحديث قبل أحد والجوالية، فكيف يكون عند الفرع؟ وفيه دليل على
حسب. نقف هنا ونكمل على المعتاد في درسنا إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تبقى الأسئلة، نسمع الأذان بعد الأذان إن شاء الله. أعطيت لأخينا موسى لكن ما جبت فيها.
الله
كركبة ما رتب الترتيب جيد.
أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة.
أسئلة كثيرة كالمعتاد، ولن أستطيع إلا أن أجيب على جزء منها. والمرجو من الإخوة السائلين فيما يخص الدرس يكتب سؤال يخص الدرس حتى ألتقط الأسئلة على عجلة وأجيب على الأسئلة التي تخص الدرس، وباقي الأسئلة كما وعدناكم بين الحين والحين نخصها إن شاء الله بمجلس الإجابة عليها. اخترت بعض الأشياء التي تلزم، هذا يقول أخي يقول وعدت أن يكون درس الأسئلة وإن شاء الله أفي بوعدي. وأخي يقول هل جاز، أو بعض الإخوة يشكو يقول ليتك يعني مسجد بعيد وما عندنا سيارات. وأذكر الإخوة الذين عندهم سيارات بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. وأذكرهم وأنتم طلبة علم حديث بالسراج، السراج رحمه الله تعالى له كتاب طبع في مصر جزء اسمه البيتوتة، اشترط فيه ألا يسمع أحد منه حديثا حتى يبيت ليلة على باب بيته. تبيت ليلة تسمع حديث، كل ليلة بحديث، فأين هذه الهمم؟ طالب العلم همته في السماء، ولا سيما طالب علم الحديث. كان سلفكم يرحلون في الحديث، في الحديث الواحد من بلد إلى بلد، فأنت تنتقل من مكان لمكان في نفس الحارة في نفس الحي. ومع هذا من مر بأخيه ورأى عليه علامات الخير وكان معه فضل الظهر فليعد به على من لا ظهر له. أخ يسأل يقول: منذ فترة طويلة نصلي في مسجد الإمام فيه لا يجمع، ويقول حديث الجمع ضعيف. حديث الجمع بين الظهر والعصر في مسلم بل في الصحيحين، حديث عبد الله بن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 و8 في البخاري ومسلم من غير خوف ولا سفر، وفي مسلم من غير خوف ولا مطر. قال ابن رشد، وهذا من إنصافه وإعماله للدليل وتقديمه على المذهب، مذهب المالكية عدم الجمع بين المغرب والعشاء، وهو مالكي ابن رشد، قال مقولة جميلة أعجبتني في كتابه بداية المجتهد. يقول في هذا الحديث: رد الشافعي على مالك، لأن الحديث الذي يجوز الجمع بين المغرب والعشاء هو عين الحديث الذي يجوز الجمع بين الظهر والعصر. فيقول ابن رشد: فاستدل مالك بجزء منه وتأول الجزء الآخر، استدل بالثمان وتأول استدل بالسبع وتأول الثمان. وقد ألف شيخ الإسلام قاعدة حققها بعض إخواننا الذين يحضرون معنا الدرس، وهي من أقوى ما كتب في الرد على منعين الجمع، أثبت فيها مشروعية الجمع بين الصلاتين في المطر من القرآن الكريم في 10 مواضع. فعجبي لا ينتهي من أناس يحرمون الناس من هذه الرخصة. وأعجبني كلام ابن العربي المالكي في كتابه القبس شرح موطأ مالك بن أنس، قال: لا يكع، أي لا يتنحى ويبتعد، لا يكع عن الجمع بين الصلاتين إلا أهل الجفاوة والبداوة. فالجمع رخصة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أخ يقول: أحد العوام قال الدخان مكروه ليس محرم، وقال اتيني بحديث يحرم الدخان. نفيد العامة موجودين معنا، الدخان ما عرف إلا في وقت اكتشاف أمريكا، لما جاء الرحالة الأسبان إلى أمريكا وكان معهم كولومبوس، وكانت بنت شقيقة بنت ملكة إسبانيا معها مرض الشقيقة، وأعلنت جائزة على من يأتيها بشفاء وعلاج لهذا المرض، وكان واحد من الرحالة معه هذا المرض، فتعاطى هذه العشبة دخان فهدأ رأسه، فحملها معه إلى ملكة إسبانيا فزرعتها في حديقتها الخاصة، وسمي الدخان آنذاك النبات الملوكي، وانتشر الدخان وعرف. وأول ما جاءنا إلى بلاد المسلمين عن طريق واحد يهودي، ومنصوص على هذا في كتب أهل العلم كتب التراجم، كان يلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول ما جاءنا وزرع في بلاد المسلمين، زرع في الفيوم في مصر، ثم انتقل إلى سائر بلاد المسلمين. فمخطئ من يقول هات لي آية في حرمة الدخان، لأن الدخان لم يكن وقت التنزيل. فلو سألك سائل ما حكم الحشيشة ستقول حرام، فلو قال لك قائل هات لي آية في الحشيشة حرمة الحشيشة تجد آية. حشيشة عرفت في القرون المتقدمة أيضا ولم تكن في وقت التنزيل. ألف الإمام الزركشي وهو من أوائل من ألف في تحريم الحشيشة وكتابه مطبوع، سماه زهر العريش في حرمة الحشيش. شيخ الإسلام في غير موطن من كتبه حرم الحشيش، وذكر أيهما أشد، الخمر ولا الحشيش؟ شو رأيكم، حشيش ولا الخمر؟ اعلموا أن التفصيل في التفضيل غالبا هو الصواب. فقال أثر الحشيش على متعاطيها أشد من أثر الخمر، وأثر الخمر على المجتمع أشد من أثر الحشيش، وهذا هو الإنصاف رحمه الله. لو واحد قال لك القتل بالمسدس، هات لي آية من القرآن من القتل بالمسدس حلال حرام، تجد؟ ما تجد. الدخان يخضع تحت عموم الأدلة، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الدخان طيب ولا خبيث؟ طيب. من يشك في هذا يتأمل معي هذا الأمر. يوجد مدخنون يتعاطون السجائر في الحمامات أعزكم الله، موجود؟ ولو كان هذا الصائم وأذن عليه المؤذن وهو صائم في الحمام وعنده الماء يتناول الماء؟ أبدا. ولو كان في المسجد يشرب الماء ويأكل التمر وفي المسجد يتعاطى الدخان، فوالله مخطئ من سوى بين الماء والتمر والدخان. فطر الناس التي فطر الله الناس عليها هم يأنفون أن يسووا بين هذه الأشياء، فمن الجرم أن يقول قائل كما سمعته من بعض المتمشيخين الدخان مباح كالتفاح. هذا كلام نبطل الباطل، هذا الكلام نبطل الباطل. الدخان حرام لضرره ولخبثه، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذا سؤال له تعلق بالدرس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهتم عليه. كيف نوفق بين هذا الحديث مع كفارة القتل غير العمد بالدية والصوم؟ هدى الله أخانا السائل، هدى الله أخانا السائل. نحن متى نلجأ للتقدير؟ عند فقدان النص. فلما يأتينا النص نعمد العقل، نضع العقل في المريخ. فلما يأتينا الآن رفع عن أمتي الخطأ، رفع عن أمتي الخطأ، الأمة تخطئ ولا تخطئ؟ تخطئ. إذن يوجد شيء يسمى مقتضى لابد من تقديره حتى يصان كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن خلاف الواقع، حتى لا يكون حشوا. النبي يقول رفع عن أمتي الخطأ وهي تخطئ، فلابد، وهذا يسمى المقتضى، لابد أن نقدر شيئا. فنقدر هذا الشيء ونقول هل هو عام أم خاص على خلاف بين الأصوليين. لكن إن كان ربنا عز وجل يقول ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، الآية 93 من سورة النساء، فهذا ورد النص، فهذا الحديث على عمومه، وورد النص في إشغال الذمة لا حرج. والعلماء يقولون هنالك حكم تكليفي وخطاب وضع. خطاب الوضع سبب والمسبب والشرط والمشروط، وهذا يا إخوة لا يلزم فيه إشغال الذمة، لا يلزم فيه ما يسمى بالتأثيم والعقاب بين يدي الله عز وجل. لو أن ابنك غير المكلف حطم زجاج سيارة جارك، ابنك يضمن أو لا يضمن؟ يأثم أو لا يأثم؟ يضمن قولا واحدا، لا يأثم قولا واحدا، لا يأثم لأن التكليف مرفوع عنه، لا يأثم بالحكم التكليفي، ويضمن بإيش؟ بالخطاب الوضعي. الشرع جعل سبب ومسبب، وردك أفسد يضمن، لو المجنون أفسد يضمن، لو الماشية أفسدت صاحبها يضمن، والماشية تأثم ما عليها حساب العقاب. فينبغي أن نفتك بين السبب والمسبب والشر. أنت قتلت خطأ، فترتيب عقوبة في حقك معلقة على شرط، لا يلزم منه الإثم. ترتيب كفارة في حقك لا يلزم منه الإثم، وهكذا. هل الخوارج من أهل القبلة؟ نعم، الخوارج من أهل القبلة.
ولا نكفر الخوارج إلا من قام البرهان على تكفيره كالخطابية منهم، لأنهم ينكرون سورة يوسف، فلإنكارهم القرآن نكفرهم. لكن الخوارج ما انقطع، ثبت في صحيح البخاري من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي أقوام آخر الزمان يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حلقومه أو حلاقيمه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لهم من الدين تعلق يسير. ولما سئل علي عن الخوارج الذين خرجوا عليه، وهم خرجوا عليه في الأول، والنبي يقول: سيأتي زمان، سيأتي في آخر الزمان أقوام. وعند ابن ماجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلما ظهر منهم قرن انقطع. فمن ميزة الخوارج يظهرون بين الحين والحين، لا نكفرهم، لا نقع في الجرم الذي ندينهم به. نحن ندين الخوارج بما ندينهم بالتكفير، فلا نقع في جرمهم، ولكنهم شر الخليقة، كلاب أهل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من الوعيد بالنار أنهم كفار، وهذا كلام شيخ الإسلام في مواطن من منهاج السنة النبوية ومن مجموع الفتاوى. وللشاطبي كلام بديع في الاعتصام وفي الموافقات، يرد ردا شديدا على من يكفر الفرق. وكثير من الناس يظن أن من ذكر مجرد ما يقول قال صلى الله عليه وسلم افترقت أمتي، مجرد بدأ سرد الحديث يقول لك أنت تكفر المسلمين، هذا جهل مركب. وهذا يحتاج لمقدمات. المقدمة الأولى: هل يلزم من الوعيد بالنار التكفير؟ المقدمة الثانية: هل يلزم أن يكون كل شخص من هذه الفرق على التعيين من أهل النار؟ هذا الاجتماع هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل السنة برئون منه، ثم الأشخاص يقربون ويبعدون كل على حسب دينه، وإن كان في أصل تحزبهم وتجمعهم الشرع منه بريء. وهذا كلام الأئمة والعلماء، فلما سئل علي عنهم قال إيش؟ قال: من الكفر فروا، وقد أمر علي ألا تسب نساؤهم وألا يجهز على جريحهم، فعاملهم معاملة البغاة ولم يعاملهم معاملة الكفار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود، ثم قوله افترقت النصارى، ثم قوله ستفترق أمتي، إشارة قوية ظاهرة أن المراد بأمته أمة الاستجابة وليست أمة الدعوة. أمة النبي قسمان: أمة الدعوة وأمة استجابة. اليهود والنصارى من أمة الدعوة، وأمة الاستجابة اليهود والنصارى خارجون عن أمة الاستجابة. فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بعد ذكره لليهود والنصارى، لم يبق مراد من قوله أمتي إلا أمة الاستجابة. فمن الذين يختلفون؟ من هم مسلمون؟ شملهم اسم الإسلام، ولكنهم ضلوا وتاهوا وابتدعوا وأصلوا أنفسهم على أصول فاسدة معوجة. فأمرنا العدل، أمرنا أن نعدل حتى مع مخالفين، فنبغض الخوارج ونتقرب إلى الله ببغضهم ومحاربتهم، ولكن لا يجوز أن يصل بنا المقام إلى تكفيرهم فنقع فيما وقعوا فيه. وتكفير المسلم من أعظم الكبائر. وأخيرا هذا أخ يسأل إن النبي سحره أحد الناس فمرض في الفراش فأنزل عليه ربنا عز وجل معوذتين من ملكين، هل هذا حديث صحيح؟ هذا حديث متفق عليه عند البخاري ومسلم، وهذا لا ينافي عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. وسحر النبي صلى الله عليه وسلم فقط كان محصورا في أنه فعل الشيء ويخيل إليه أنه فعله أو لم يفعله، يخيل له العكس، فليس في هذا ما يضاد ويناقض العصمة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.